الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح معكم جميعا أساتذتي وجميع الحاضرين وأيضا الغائبين. سلام على أساتذتنا الأدمن الأستاذة العزيزة أستاذة مارينا، أستاذ بايبل بروفيسي، أستاذنا الحبيب بطرس السورياني، أستاذنا العزيز ابن النيل، أستاذ جي بي يو، أستاذة العزيزة جدا أستاذ هارد روك، أستاذ العزيز جيف ون، أستاذ لول توك، أستاذنا الحبيب محب ون، أستاذنا الشيخ الصامتين الأستاذ اس بي 12، أستاذنا الحبيب سليم، أستاذة سبايسي، أستاذ سانديميانا، أستاذنا معلمنا الشيخ يوسف، أستاذ كاني يوماني، أستاذتنا العزيزة جولدا مائير، أيضا أستاذة المجدلية، وأيضا الحاضرين معانا أساتذتي اللي بيشاركوني دايما، أستاذنا بحطب أخناتون، أستاذي سامي كي، أستاذ توت عنخ، أستاذ هيجمانوس، وسلام خاص أستاذ سعودي كريستيان، أستاذة ميري نور، أستاذ الأمل، أستاذنا الصعيدي ابن بلدي جرجاوي، أستاذة هانا ذا، أستاذنا إيماني. وما زعلش يا أستاذ سوري أو سوري، أنا مش عارف حياة سوري أو سوري، سلام خاص ليك لوحدك كده، ما تزعلش أبدا مني. كل الموجودين طبعا، أنا مش عايز أضيع وقت الغرفة. النهارده المحاضرة رقم 107، وهي الجزء التاسع من الحملة الفرنسية، وحلقة النهارده هتكون عن الجنرال مينو، وأيضا هنسميها الجنرال فرانسوا جاك دي مينو وغادة رشيد. غادة رشيد، وهنعرف ليه سميناها غادة رشيد، لأن ده اسم هام جدا في التاريخ، يبين تزييف التاريخ من عائلة عاصرت هذه الأحداث وحاولت أن يعني تضيع التاريخ بطريقة روائية أثرت في ناس كثيرة من الموجودين. الحلقة النهاردة 107، أنا زي ما تعودت دايما بحاول أحط كل حلقة على اسم واحد أو واحدة من أساتذتنا اللي هم بيعلمونا الكثير في هذه الغرفة، وتكون هذه الحلقة رقم 107 على شرف اسم الأستاذة سبايسي 88، تقديرا لخدماتها وتعليمها في هذه الغرفة، فأرجو أنها تقبل هدية من الجميع. موضوعنا النهاردة زي ما وقفنا الدور اللي فات كانت محاكمة كانت كليبر، وأيضا مقتل هذا الفاجر الأهوج المجنون كما قال عنه الجبرتي سليمان الحلبي، الذي لم يكن مجاهد إطلاقا ولكن كان أهوج وكان رجل أفاق بشهادة الجبرتي، وأنه قتل كما نعلم بحكم هو وأربعة الموجود كانوا معاه حسب ما جاء في الجبرتي في الجزء الثاني صفحة 386 من كتابه تاريخ عجائب الآثار في التراجم الأخبار للشيخ محمد الرحمن الجبرتي الصادر من دار الجيل ببيروت. وكتب أن هذا سليمان الحلبي الذي اسمه الكريه مثبت في التحقيق وقتل السر عسكر كلاهبر اللي هو كليبر طبعا، وحكم عليه بحرق ايده اليمنى، وأيضا تخوزق يعني وضع خازوق، وبعد ذلك أكلت جثة، وضعت جثته تؤكل للطيور، ونقلت عظامه بعد ذلك زي ما شفنا إلى متحف ليفيلد اللي بجانب متحف اللوفر في باريس. طبعا ممكن حد يجي يقول هذا حكم جائر، وهذا الحكم ما كانش حد بيحكم به من الدول الأجنبية، لكن كان هذا الحكم كما وجدنا لو كان حسب الشريعة الإسلامية التي كانت موجودة في ذلك الوقت في مصر، ولذلك حكموا بهذه الشريعة، والذي حكم أيضا هذا الحكم كان من ضمنهم القضاء الإسلاميين الموجودين في مصر في ذلك الوقت. وأيضا حكم على الشيخ عبد القادر الغزي ومحمد الغزي وعبد الله الغزي وأحمد الغزي أيضا بقطع رؤوسهم جزاء على اشتراكهم في هذه الفعلة الشنعاء. طبعا كان لابد أن يتغير قلب الفرنسيين من أجل ما حدث في مصر، وأنه قتلوا كثير من الفرنسيين وخالوا العهد هؤلاء الأنبة العار على المصريين، والذين كانوا سوف يتسببوا في مقتل الكثير من المصريين، ولولا أن الفرنسيين تحققوا أن المصريين مسلمين وأقباط وأهل الشام النصارى والأجانب، لم يكن لهم يد إطلاقا في هذا الموضوع، لكانت كان التاريخ قد تغير، وأن مصر دي كان حدث بها مجزرة كبيرة بسبب هذا الذي حدث، أنهم قتلوا هذا الرجل المسمى كليبان. نلاحظ ان احنا ايضا قسمنا هذه الجزئيه 3 سنين و21 يوم بتاعت الحمله الفرنسيه الى 3 اجزاء هامه مهمين. نابليون دخل مصر في شهر يوليو سنه 1798، وغادر مصر يوم 25 اغسطس سنه 1799، يعني قعد 13 شهر. كليبر تولى كسري عسكر في مصر وقتل يوم 14 يونيو سنه 1800. الجزء الثالث في الحمله الفرنسيه ده الجزء اللي هو هياخده مينا، ومينو ده كان واحد من الجنرالات وكان والي على رشيد في ايام نابليون وكان صديقه الحميم، وهنتكلم على قصه حياته كامله النهارده. الحمله الفرنسيه مش هتنتهي الجزء ده، ليها اجزاء كثيره، وانا لسه ما اتكلمتش على الجنرال يعقوب، ما اتكلمتش عن اثار الحمله الفرنسيه، وما اتكلمتش لسه عن الصدمه الحضاريه في مصر والصحوه الوطنيه. في اشياء كثيره لابد ان نتكلم عنها ونعلم ونقارن من هو كان الوطني الذي يعمل في صالح مصر، ومن هو الخائن امثال محمد كريم، وامثال عمر مكرم نقيب الاشراف، وامثال غيرهم من الكثيرين اللي كانوا موجودين في مصر. جبرتي بيقول لنا بعد هذا الموضوع تغير قلب الفرنسيين وحكم جاك فرانسوا دي مينو حاكم رشيد، وكان هذا الرجل اللي هو الذي حكم على يعني امضى صك الحكم او ثيقة الحكم على سليمان الحلبي هو والاربعه المشاركين معه. وقبل مقتله كان لابد ان تكون يعني هناك جنازه كبيره، وانا وصلتها الدور اللي فات زي حطوا كليبر في صندوق من الرصاص، ووضعوا عليه البرنيطه بتاعته والسيف والخنجر الذي قتل به وهو مغموس في الدماء، وشالته عربيه باربعه بيارق، وخرجت طبول يعني جنازه عسكريه كامله، وبعد كده حطوا صندوق على الصندوق غطوه بقطيفه سوداء وعليها الناشين بتاعته، وذهبوا لمنطقة القصر العيني وعملوا زي يعني مقام أو يعني شيء تذكاري، نصب تذكاري له، وحطوا حواليه نوع من الدربزين، وكتبت هذه الكلمة اسم الدربزين، وبعض الـ يعني الزرع حواليها، وهم ماشيين هياخدوا معاهم هذا الصندوق عشان يرجعوا معاه إلى أستراليا، إلى فرنسا. نلاحظ في صفحة 390 انه قال كلمة بيقول الجبرتي: وانقضى امر هذا الرجل واستقر عوضه في السر عسكرية، سر عسكرية يعني القائد العسكري، قائم مقام عبد الله جاك مينو، وكتبه عبد الله جاك مونو، والاسم الحقيقي هو جاك فرانسوا دي مينو اللي هو كان صديق زي ما حكيته النهارده، الذي كان متوليا على رشيد، وقد كان اظهر انه أسلم. لاحظوا هذه الكلمة، إنه أظهر كأنه أسلم، وتسمى بعبد الله، وتزوج بامرأة مسلمة، وقلده عوضه في قائمقية بليار. الجنرال بليار هو أخذ مكان مينو، ومينو أخذ مكان الجنرال كليبر. فلما أصبح ثاني يوم حضر قائم مقام والأغى إلى الأزهر، ودخل إليه وشق في وجهاته وأروقته وزواياه بحضرة المشايخ، بيشوف المكان اللي هو حضر منه سليمان الحلبي من منطقة المجاورين التي لا زالت باسم المجاورين إلى هذا اليوم. والمسلمين من خوفهم على الجبل الأزهر قالوا يعني لمينو: فلنغلق الجامع. فرد بعض كبار القبط قالوا: لا يصح ذلك. فشتموهم المسلمين وقالوا: ما دخلكم أنتم في هذا؟ لأن الأزهر له مداخل كثيرة، ويمكن أن يكون فيه الكثير من يعني الناس المدسوسين. ولو نلاحظ في بعض الكتب الحديثة يذكر لنا أن الأزهر أن هؤلاء كانوا ضمن خلية من الخلايا التي قامت بثورة ما سميت ثورة القاهرة الأولى، وهي إطلاقا لم تكن ثورة زي ما شفنا، ولكن كانت هوجة من الأزاعر والأسافل والحشاشين، وأيضا يعني بقيادة المماليك وغيرهم، وكان على قيادتهم رجل مسمى فتوة الحسينية بدر. فدول كانوا ما تبقى منهم كانوا مستخبين في الأزهر، ولذلك هذا يظهر التقية الإسلامية في أنهم كانوا يتخفون في الأزهر، وكان شيوخ الأزهر يعلمون ذلك، ولذلك أرادوا إغلاق الأزهر حتى لا يجد الفرنسيين أي مكان اي واحد منهم فيقبضوا عليه. السبب الحال الانتقام من الشعب الذي قتل كليبر، ففرضت فردة مرة تانية. الفردة يعني غرامة كبيرة، وكلمة فردة موجودة لهذا اليوم تستخدم في الأوساط اللي هي يعني جرامية في مصر، يقول لك ضرب عليه فردة. الفردة اللي ضربت على مصر كان مقدار 4 مليون، 4 مليون، والمليون كان بيقدره ب 186 ألف فرنسا، فرنك فرنساوي. وفي الحقيقة في هذا الوقت يعني هرب ناس كثيرة من مصر، من القاهرة يعني، بسبب أنه كانوا لا يستطيعوا أن يجمعوا هذا المبلغ الكبير بجانب المبلغ الذي كان يسبقه من الغرامات. يعني الفرنسيين افتروا فعلا في مصر بسبب ما فعله هذا الأهوج المجنون الماجن المسمى سليمان الحلبي. وأنا آسف أقول للسوريين، لإخواتنا السوريين الموجودين، أن الحكومة السورية لها سايت كبير على الإنترنت تتكلم عن هذا المجاهد الكبير، ووضعت بعض الوثائق من عائلته، عائلة سليمان الحلبي، على أنه بطل من أبطال السوريين الذين قاوموا الاحتلال وقاوموا المستعمر. وإحنا شفنا أن هذا لم يكن إطلاقا رجل وطني، ولكن أخذ أموالا من العثمانيين من أجل أن يفعل شيء. يعني رجل قاتل أجير جعلوا منه يعني رجل وطني، وتتكلم كتب التاريخ عن هذا الرجل الذي قاوم الاستعمار مع الأسف الشديد. في سنة 1215 هجرية في شهر ربيع الأول، يعني بعدها بأيام، بدأت المناداة في مصر بأن أي رجل لن يدفع الفردة اللي عليه بعد ما قسموها على يعني كبار يعني الشيوخ مشايخ، قسموها على كل بلد، قالوا اللي مش هيقدر يدفع هذه الفردة في خلال 32 يوم سوف ينهب بيته. ولذلك الناس بدأت تهرب، وما كانش ليهم شفعاء إلا مين؟ النصارى. ودي المشكلة الكبيرة في التعاليم المسيحية، هي مش مشكلة من ناحية مشكلة، لكن مشكلة بالنسبة للمسلمين، لأنهم يفهموا المحبة فهم خاطئ، يفهموها كأنها استغلال وأنها ضعف، وأنها متى جاء لهم الوقت أن يكون هما الأعلون يعني لا يرد الجميل إطلاقا. نلاحظ في صفحة 393 من الجزء الثاني من الجبارة يتكلم، يقول بهذا اللفظ: وضاقت منافسهم على الناس، يعني، وتابعوا نهب الدور بأدنى شبهة ولا شفيع تقبل شفاعته أو متكلم تسمع كلمته. واحتجب ساري عسكر عن الناس اللي هو جاك مينو، وما رضيش يقابل الكبار ولا يتشفع في أحد، ونزل بالرعية الذل والهوان، وتطاولت عليهم الفرنسوية، وعاونهم أنصارهم من نصارى البلد الأقباط والشرام والأروام بالإهانة، حتى صاروا يأمرونهم بالقيام إليهم عند مرورهم في الشارع. ونحاف عند هذه النقطة بس تعليق بسيط: كيف قبل المسلم أن يقف كل جالس مسيحي صاحب الأرض على مدى 1200 عام في ذلك الوقت وهو مش حاسس أنه بيهين ويذل أصحاب الأرض الأصليين؟ وهنا عندما أتى الوقت وجاء بعض النصارى وأمر المسلمين أن يقوموا إليهم عند مرورهم، كان هذا يعتبر ذل وهوان. فلماذا لا نعاول إحنا يعني كناس، يعني كإنسان يعامل إنسان، نعامله بالمعروف؟ مجرد بعض الأيام عدت إنهم كانوا في تحت الذل والهوان، فنجد إن هؤلاء زعلوا جدا واعتبروها نوع من الإهانة، ولم يعتبروا صاحب البلد على مدى 1200 سنة إنه مذل ومهان في بلده. ونلاحظ بعد كده يقول في هذا الموضوع: ولم يقم إليه بعض الناس على أقدامه، رجعت إليه الأعوان وقبضوا عليه وصعدوه إلى حبس في القلعة وضربوه. ومع الأسف الشديد يعني هناك، يعني اللي عايز اقوله، عبد الرحمن الجبارتي ان كتب هذا الكلام لم يكن حر، يعني يتكلم حبا في النصارى، بل على العكس كان يبغض النصارى ايضا، ولكنه يتكلم كما شاهد التاريخ. فيقول: اشتد الامر بالمطالبه بالمال، وعين لذلك رجل نصراني يسمى شكر الله، فنزل بالناس منه ما لا يوصف، فكان يدخل الى دار اي شخص كان لطلب المال، وصحبته العسكر من الفرنسويه والفعله، وبأيديهم القزم فأمرهم بهدم الجدران إن لم يدفعوا. وفعل ذلك ببولاق كان يحبس الرجال مع النساء ويدخن عليهم بالقطن والمشاق. طبعا هذا الرجل فعل افعال لم يتكلم عنها المسيح سيد المسيح ولا من افعالنا، ولكن شكر الله هذا فعل هذه الافعال. وانا اعتقد هذا من الذل الذي شاهده من المماليك والعثمانيه ومن ايضا العرب اللي كانوا في مصر. ولذلك يعني اغلقت الكثير من الاماكن في مصر مثل الحانات والوكالات والخانات، وبيعت الحواصل بابخس الاسماء، لان محدش يعني بيقدر كان وقتها يلاقي حد يشتري لان مفيش فلوس. ايضا نلاحظ حاجه هامه جدا، ان بعض البيوت وبعض الناس اللي كانتش تقدر تدفع كانت بتاخد حاجتها وتتباع بالمزادات، ودي كانت اول مره نشوف موضوع المزاد يحصل في مصر. ومنهم كان في جامع ازبك اللي على اسمه سميت الازبكيه، كان هناك سوقا كبير للمزادات لهذه الأشياء. وأيضا نلاحظ حاجة تاني، أن المسيحي لابد أن يتذكر محبة المسيح حتى مع أخوته المسلمين. نلاحظ في صفحة 395 يتكلم عن هذا الموضوع ويقول إن كانت هناك أفعال كثيرة وذكرها. يقول في هذه النقطة إن من لم ما كانش بيبقى مع المسلم فلوس، فيقول إن لم يوجد مطلوب وقف ذلك القواس على دار المطالب به ورفع صوته وشتم حريمه أو خادمه، فيسمى الشخص فيسعى الشخص جهده حتى يغلق ما تقر عليه بشفاعة ذي وجاهة نصران ذي وجاهة أو نصراني. يعني كان يتشفع بأي مسيحي جار ليه، يتشفع به من أجل أنه يشيل عنه الغمة من هذا القواس الذي جاء ليهدم بيته ويأخذ أيضا أمواله. ونلاحظ أيضا أن هنا الشيوخ بدأت تظهر حقيقتهم، فيذكر لنا ان جنرال مينو، ودي تالت مره تحصل منذ دخول الحمله الفرنسيه، لو نلاحظ ان نابليون عمل اول حاجه اسمها الديوان وحط فيه بعض الناس، وجاء بعد كده لما رجع من الحمله بتاعه الشام عمل ديوان تاني اللي حط فيه 14 واحد من الشيوخ وكبار الاقباط والشوام وكبار التجار، وكان هذا الديوان بياخد اجر عليه هؤلاء الناس، وكان بيبت في امر مصر زي مجلس الشعب. نلاحظ ايضا ان جاك مينو شرع في ترتيب ديوان غير الاول اللي كنا بنتكلم عليه، وكان من 9 اشخاص، كان خصوصي وعمومي، وكان من ضمن هؤلاء الشيخ الصاوي والكاتب بتاعه والشيخ موسى السرسي والشيخ بسمه والشيخ الشرقاوي رئيس الديوان والمهدي كاتب سر الشيخ خليل البكري والسيد علي الرشيدي. لاحظوا اسم السيد الرشيد ده مهم، السيد علي الرشيدي ده كان الحما بتاع جاك مينو، عبد الله جاك مينو. وهو بيذكر هذه القصه ويقول: والسيد علي الرشيدي نسيب ساري عسكر، وايضا معهم الشيخ الفيومي والقاضي الشيخ اسماعيل الزرقاني. وانا بقول هذه الاسماء لسبب معين، وهو ان كان هناك معهم فقط كبير الناس المترجمين، وكان اسمه القس رفائيل، والترجمان الصغير كان اسمه الياس فخر الشامي. الاثنين دول بالتحديد مهمين، لان هما دول كانوا مجرد يعني مترجمين، مترجم كبير ومترجم صغير، ولم يكونوا اعضاء في البرلمان. ولكن نلاحظ كلمه هامه، انه لم يتعين في هذا البرلمان لا قبطي ولا وجاقي وشقلي ولا شامي، يعني لا واحد لا مملوكي ولا واحد من نصارى الشوام ولا واحد من الأقباط. وهنا بيحاول يظهر جاك مينو انه مسلم، وانه كل يعني الاسلام له الحق والحكم بالشريعة الاسلامية كما حكم على سليمان الحلبي. فدي نقطة هامة جدا عشان بييجوا يقولوا يتكلموا ان الحملة الفرنسية كانت تصاحب الأقباط، وان المصريين خونة، ودي احنا نتكلم عنها على الأقباط، خيانة الأقباط اللي هم بيتكلموا عليها وهم لا يعلمون، وهنتكلم من هذا في آخر 10 دقائق على جزء صغير منها. أيضا عملوا في ضمن هذا المجلس كان ليه وكيل اسمه فوريه، وكان هذا الفوريه يخرج كل يوم مع هؤلاء الشيوخ لحل مشاكل المصريين اللي كانت موجودة. ولاحظ أن كل شخص من هؤلاء المشايخ كان له يعني مرتب يقدر ب14,000 من الفضة في كل شهر، يعني كل يوم 400 نصف فضي، دي مكتوبة في صفحة 398. وهنا لازم اقف واسال سؤال، هل هؤلاء الشيوخ، شيوخ الازهر، الشيخ الشرقاوي وخليل البكري والرشيدي والزرقاني والقضاة، هل هؤلاء عندما تعاونوا مع الفريسيين هل ذكر في اي تاريخ حديث خلال ال 150 سنه اللي فاتت ان هؤلاء كانوا خونه عندما تعاونوا مع الفرنسيين؟ هل عندما اخذوا الاجره والرواتب من الفرنسيين هل يعتبر هذا خيانه لاهل البلد؟ يعني هذه الاشياء لابد ان ندقق فيها في عند قراءه هذا التاريخ. فلماذا لا يسموا هؤلاء خونه تعاونوا مع الفرنسيين كما يدعوا على بعض الناس اللي هم كانوا عباره عن اداريين زي ابو طقيه، انطون ابو طقيه وغيره اللي هنتكلم عليهم بعد دقائق. ايضا بدا تعمير مصر واصلاحها في هذا الوقت، ونشوف انهم بداوا بجمع الشحاتين الموجودين في مصر، امروا بجمع الشحاذين الذين يسالون في الطريق وينظر عليهم، يصرف عليهم عن طريق نظاره الاوقاف. فبقاش في شحاتين يعني عايزين ينظفوا البلد. وايضا بدا هناك اشعاعات كما يقولوا، وانا حاسكوا الاسم ارجو ان محدش نتكلم كتير على يعقوب لان ده خصصت له جزء لوحده، ان هذا الرجل مهم جدا. لكن في ذكر التاريخ ان في هذا الوقت بالتحديد اشيع ان يعقوب القبطي تكفل بقبض ذلك من المسلمين. لاحظوا هنا ان ما كانش الجنرال يعقوب له يد في ذلك، كان هذا الرجل رجل متعلم وكان يعمل مع المماليك، ولكن كانت خبرته وسمعته يعني تسبقه الى اي مكان، فعينوه ان يجمع في هذا الوقت مبلغ ضخم جدا من الصناع والحرف، فلذلك عينوه زي وزيرا للماليه. وهذا الرجل جاء بهذا المسمى شكر الله، واداله التوكيل ان يجمع هذه الاموال، ويبين الجبرتي انه لم يكن محبا لاقباط، فيذكر هذه الكلمه ويقول: والشيعة ان يعقوب القبطي تكفل بقبض ذلك من المسلمين، ويقلد في ذلك شكر الله واضرابه من شياطين اقباط النصارى. يعني كان بيعتبر اقباط النصارى نوع من الشياطين. وكانت هذه الفردة الجديدة 10 ملايين، فقسموها على أصحاب الحرف. جنرال بليار المعروف بالقائم مقام بليار عمل عزومة كبيرة للمشايخ الديوان وأعيان التجار وأكابر النصارى، وجاء أغلبهم وأكلوا معه وتعشوا عنده، ثم ذهبوا إلى بيوتهم. فهل من الممكن أن نقول في هذا الوقت أن الذين أكلوا مع هذا الجنرال بليار هل هؤلاء أيضا كانوا خونة للبلد؟ إطلاقا لم يذكر هذا في أي كتاب. نلاحظ بقى شيوخ المسلمين بدأوا يعني يظهروا الوجه الحقيقي، فنلاحظ أيضا أنهم ذهبوا إلى الساري عسكر جاك مينو وقالوا لابد من تفويض أمر جمع هذه الأموال من المسلمين، سيب لنا أنت هذا الموضوع ونحن سوف نجمع هذا. فيقول لنا و يعني ذهبوا إلى ساري عسكر وطلبوا منهم أن يجمعوا هذا وأن لا يتداخل معهم في هذا الأمر نصراني أو قبطي، وهم يضمنون هؤلاء الشيوخ تحصيل هذا المال بشرط عدم الظلم، وأن يجعلوا على النساء ولا الصبيان ولا الفقهاء ولا خدمين شيئا من هذه الفردة. ولاحظوا حتى كده لازم نقرأ الكلام اللي بين السطور، يقول: ونرجو أن تضيفوا إلينا بولاق ومصر القديمة. فلم يجاوبوهم على ذلك. لماذا طلبوا أن يكون جامعي هذه الأموال مسلمين؟ ولماذا طلبوا أن يضاف إليهم منطقة بولاق ومنطقة مصر القديمة؟ عارفين حضراتكم ليه؟ عشان حاجتين: عشان القبطي والنصراني لا يكون مثلما أخذت منه الجزية على مدى 1200 سنة وهو صاغر يضرب، فكان هنا في هذا الوقت في خلال هذه الثلاث سنين كان جميع الذين يعني يجمعوا المال كانوا من الأقباط، لأنهم على علم بموضوع الأموال والضرائب إلى آخره. وهنتكلم أيضا بالتفصيل عن هذه النقطة، هنتكلم على سيرة الجنرال يعقوب. أما موضوع بولاء ومصر القديمة عشان يرجعوا يزلوا في الأقباط، لأن الأقباط كانوا يسكنوا في منطقة بولاء ومصر القديمة. فنلاحظ الكلام في وسط التاريخ ما يعديش كده لابد أنها جغرافيا، أو يعني جغرافية التاريخ، لابد أن ناخد بالنا منها، كان أين كان يسكن الأقباط. وفعلا استجاب بعد ذلك ساري عسكر أنهم يعين مجموعة من المسلمين يلموا الفلوس طلبهم، ما عدا بولاق ومصر القديمة ما رضيش يخليها لهم، لأنه كان يعلم تماما أنهم كانوا هيعملوا إيه في الأقباط والمسيحيين الشوام أو النصارى الشوام اللي كانوا موجودين في هذا الوقت. هؤلاء المسلمين كانوا هناك بعض يعني المتصوفة والمجاذيب اللي هم بتشوفوه حضراتكم لحد هذا اليوم، يلبس كده بتاع مقطع مرقعة ويمسك بتاع البخور ويلف يقول لك ايه صلى على حضرة النبي وغيره. فيذكر عن هذا ان ساري عسكر بما انه راجل مسلم بقى، جاك عبد الله جاك مينو، قال ايه؟ قال ان هؤلاء الناس الذين يدورون في الاسواق يكشفون عورتهم ويصحون ويصرخون ويدعون الولاية وتعتقدهم العامة، ولا يصلون صلاة المسلمين ولا يصومون، فلا بد أن يعني يلموهم من الطريق. هؤلاء كان يسميهم المجاذيب، كانوا يمشوا في الأسواق عريانين. طبعا أنا بقول هذا الكلام عشان ما حدش يجيبش الكلام ده من عندنا، وأشكر أستاذ سكاي وان اللي بيكتب معايا من تاريخ الجبارتي عشان يبقى الكلام ما جاش من عندي أنا، أهو قدام حضراتكم. يكشفون عوراتهم ويصحون ويصرخون يدعون الولاية وتعتقدهم العامة، يعني بيفتكروا فيهم انهم اولياء الله الصالحين، ولا يصلون صلاة المسلمين. فقال عليهم انهم اي يعني عندهم اختيارين، اما يحطوهم في المستان، والمستان اللي هو يعني مستشفى المجانين، او يصلحوا امرهم. فلاحظوا هذا الموضوع. وايضا من ضمن الاصلاحات اللي عملها هو كان لاول مرة يعمل دفتر للمواليد، وذكر له في رسالة في ذلك الوقت ان نابليون كان في نيته يعمل كده. وفعلا ايام عملوا الديوان، عملوا اول دفتر للمواليد في مصر، وعملوا ايضا اول دفتر للخانات اللي هي يعني الفنادق، ان يعني اي انسان ينزل فيها ويبيت اكتر من 24 ساعة لابد ان يقيد اسمه. وهنا ايضا نلاحظ انه في دفتر للاموات، وكان هناك ايضا دفتر للزواجات. ونذكر فيها كلمة بسيطة تهمنا في هذا الموضوع، يقول ثم ذكر الوكيل اللي هو وكيل ديوان ان ساري عسكر اللي هو مينو كان له ولد مولود، فينبغي ان تكتبوا له تهنئة بذلك المولود الذي ولد له من المرأة المسلمة الرشيدية. ودي كانت أول مرة نشوف يعني حاجة نسميها احنا النهاردة كارت تهنئة على موضوع يعني التهنئة بميلاد طفل. وهنتكلم على هذا الطفل بعد دقيقة واحدة حالا لما نتكلم على جاك مينو وأعماله. بدأت بقى المكاتبات تظهر في مصر، إن يعني الفرنسيين تصالحوا مع أهل الجزائر ومع تونس، وبذلك صرح جاك مينو إن اللي يحب يسافر للتجارة إلى منطقة تونس أو منطقة الجزائر فليذهب. وبدأ يقلد المشايخ موضوع القضاء في مصر. لأول مرة تعرف مصر قضاة غير يعني قضاة مصريين، غير قضاة اللي كانوا بيجوا من الأستانة عن طريق الخليفة العثماني. فلاحظ ان الشيخ احمد العريشي تولى قضاء مصر، وايضا احمد افندي عبد القادر تولى دمياط الى اخره. فلذلك يعني لاحظ ان دي اول مرة يعني تبرز حاجة اسمها المصرية والوطنية في ذلك الوقت. كان عندنا قصة هامة جدا حدثت مع مينو، وتورينا مدى الخيانة ومن هم الخونة. وأنا بتكلم عن الخيانة لأن هذا لا يذكر إطلاقا ولا يعلمون هذه الأشياء، بل يتكلمون فقط عن الأقباط أنهم كانوا خونة على مدى التاريخ. وليس هناك طبعا إثبات لذلك إلا في عقول هؤلاء المرضى الذين يدعون أنهم يكتبون التاريخ الصحيح. يقول لنا المجبرتي في صفحة 406 من الجزء الثاني عن القصة التي حدثت مع سيدي محمود وأخيه سيدي محمد المعروف أبي دفية. سيدي محمود ده هذا الرجل كان رجل له صديق له علي باشا الطرابلسي، أيام ما كان موجود في مصر قبل الحملة الفرنسية. ولما جاءت الحملة الفرنسية في مصر خرج إلى الشام مع الخونة العثمانيين الذين حكموا البلاد بالنار، وغيبوا مصر أكثر من 300 سنة، وضعوها في الحضيض في بلدان العالم. هذا الرجل الجبان جلس يعني انتظر في مصر، وكان بينه وبين العثمانيين مراسلات كثيرة. وخلاصة القصة كان تأثير المراسلات بواسطة السيد أحمد المحروقي. واحنا قلنا أحمد المحروقي ده كان راجل كان شهبندر التجار، وكان في يوم أيام وصل مع شهبندر التجار أحمد المحروقي 4 ورقات مكتوبة باللغة الفرنسية، وأمره بتوزيعها في أماكن معينة. ولكن الخدام بتاعه بعد ما وزع 3 منهم جاء بالورقة الرابعة وحطها بدبوس كده زي ما بيقول، دقها بمسمار في حيطة، فشافه واحد من العساكر الفرنسية فقبض عليه وأخذ هذه الورقة. واتضح في ذلك الوقت أن هذه الورقة عبارة عن نوع من التجسس والخيانة التي كانت بين هذا الرجل سيدي محمود. وكان هو بيبص من الشباك وشاهد هذه الحادثة، ففر من هذا يعني قال لأخوه إن الفرنسوية مش هيسكتوا على هذا الموضوع، فساب أخوه يتمسك وهو هارب هذا الرجل. فظل هذا الرجل يعني هارب إلى خارج الحملة الفرنسية، لم يقبض عليه. نلاحظ إن هذه القصة وجد إن هناك الكثير من الجواسيس زي الشيخ الشعربي شيخ أيوب، كان هذا أيضا من ضمن الناس اللي كانوا أيضا من الخونة الذين كانوا في مصر، كانوا يتعاونون مع المستعمر العثماني ومع الهالك المستعمر المملوكي من أجل أن يخرجوا الحملة الفرنسية من مصر، ويعود السلطان ليتحكم في مصر ويجعل أهل مصر عبيدا كما كانوا على مدى 300 سنة قبل الحملة. فواضح جدا أن هذا يعني من يجي يتكلم عن الخونة لابد أن نذكر هذه القصة، قصة سيدي محمود وأخيه سيدي محمد المعروف بأبي دفية. وده مجرد ملخص بسيط، وأيضا شيخ قليوب وغيره وغيره إلى آخره. وطبعا كان اللي بيحمي هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الخونة كانوا الأعراب الموجودين في مصر. فيكتب لنا أن هذا الشيخ سيدي محمود عندما حارب ذهب إلى شيخ العرب موسى أبي حلاوة وأولاده في ناحية الأليوبية، وهناك ظل هناك مكرم. للأسف الشديد الحملة الفرنسية قابلتها صعوبة في مصر، وأيضا قابلت المصريين أن هناك بدأ الطاعون يخرج من صعيد مصر ويقتل كمية كبيرة من المصريين ومن الفرنسيين، حتى أن القلعة الموجودة النهاردة في وسط القاهرة كان يخرج كل يوم منها أكثر من 60 واحد من الجنود الفرنسيين محمولين على الأخشاب من الطاعون. وتشرد الناس في مصر تشرد كبير جدا بسبب هذا الطاعون الذي أتى على اليابس الأخضر كما يقولون. بدأت أيضا الخيانة الإنجليزية، وأنا قلت لحضرتكم في أول الكلام محدش ضر مصر قد الإنجليز، لأن هؤلاء الناس كانوا دايما بيدوروا على مصالحهم الخاصة، ولم نأخذ منهم شيء منذ دخول مصر إلى هذا اليوم إلا ضرب الأقباط بالتحديد. ليه؟ مش كره في المسيحيه، لان الانجليز يتعاملوا فقط على انهم اسياد العالم، وبما انهم يكرهوا الفرنسيين فمع الاسف الشديد نلنا الكثير من الانجليز. المراكب الانجليزيه بدات تذهب الى ابي قير، وبدا الناس تسمع عن المدافع الموجوده هناك والذخائر التي كانت تنزل. وهناك يعني اشياء كثيره هنذكرها في وقتها عن موضوع موقعة أبو قير، وأيضا موقعة الكانوب اللي هي آخر موقعة حدثت في مصر بين الفرنسيين وبين الإنجليز. في ذلك الوقت أيضا بدأت رسائل تصل إلى مصر إن هناك صلح حدث بين إمبراطور النمسا وقيصر روسيا. وإحنا أيام ما كنا بنتكلم على الدولة العثمانية شفنا النمسا كيف وقفت فيينا بالتحديد أمام الغزو العثماني على مدى أكثر من 300 سنة. لم تستطع الدولة العثمانية بكل أمجادها وكل شراستها وكل قتالها أن تأخذ فيينا إطلاقا. وبما أن هناك صلح حدث بين إمبراطور النمسا وقيصر روسيا، فكده سوف تقف الحرب بين الدولة الروسية وأيضا الدولة التركية يعني هي العثمانية في ذلك الوقت. هناك طبعا الكثير من الاخبار انا ما تهمنيش، لكن كانت واضح جدا الانجليز بداوا في دخول الى مصر. فيذكر لنا ان هناك وصلت رساله من سري عسكر مينو تخبره ان الانجليز وصلوا الى بوقير وطلعوا على البر وتحاربوا مع امير الاسكندريه كان موجود ومن معه من الفرنسيين وانهزموا هزيمه كبرى. فسيستعجل سار يمينه ان يخرج من القاهره ويذهب اليهم ليساعد. وفعلا دي كانت معركه ابي قير البحريه التي هي نمره 2. ما ننساش ان عندنا 2 ابو قير، ابو قير البحريه وابو قير اللي كان انتصر فيها نابليون على العثمانيين في موقعة دمر فيها مئات يعني عشرات الآلاف من الجنود العثمانيين والمماليك في شهر أغسطس في شهر يوليو في 1779. لكن هذه موقعة أبو قير الثانية كانت بين الجنرال يعني قوات الجنرال مينو وقوات أبو كومي اللي هو الجنرال الإنجليزي، وخسر فيها الحقيقة الإنجليز حوالي 1370 عسكري، وخسر الفرنسيين أكثر من 3000 عسكري. وحدثت هذه الواقعة بالتحديد في يوم 22/3 سنة 1801. وقبل يعني بعدها تحصل معركة تانية اللي هتهزم فيها أيضا الفرنسيين هزيمة تامة، ولكن بعد مقتل أبو كومي اللي هي تعتبر يعني باتل أوف كانوبس اللي هي مقاطعة كانوب، وكانوب ده اسم باب من أبواب الإسكندرية القديمة. والمنطقة اللي حصلت فيها هذه المعركة الحقيقة كانوبس اللي هي منطقة النزهة الحالية الموجودة في اسكندرية، لكن دي مش معادة دلوقتي. لكن بس حبيت أوريكم يعني إن الحالة ما كانتش مطمئنة، وإن هناك أشياء كثيرة كانت تحدث في اسكندرية في وجود جاك مينو في مصر. أيضا العثمانيين بدأت جواسيسهم تصل إلى العريش، وأيضا جاءت الهجانة من الفرنسوية يعني الناس اللي راكبين جمال من الفرنسويين، و يعني أحضروا أخبار كثيرة أن العثمانيين والمماليك بدأوا الدخول من ناحية العريش. وتحقق أيضا أن أبو قير سقطت تماما عند الإنجليز، وبكده اضطروا أنهم يقبضوا على الشيوخ زي الشيخ الشرقاوي والشيخ المهدي والشيخ الصاوي والشيخ الفيومي، وخدوهم على القلعة وحبسوهم هناك. بس كانوا مكرمين. ليه؟ لأن كان هناك خوف أن تقوم هوجة تانية زي الثورة اللي حصلت مرتين في مصر. الهزيمة كانت على الفرنسوية وقتل منها الكثير، ويذكر لنا هذه القصة في صفحة 422 أن الإنجليز دخلوا إلى داخل الإسكندرية ووقف بينهم الاختلاف، وأن يعني ساري العسكر مينو اتهم 2 من القوات بتوعه، واحد اللي هو القائد رينيه والتاني بيسموه داماس، هو اسمه داماس الاسم الاصلي، ان هؤلاء الاثنين لم يستطيعوا ان يعني يضعوا خطه محترمه لوقف الغزو الانجليزي وتكسير الاسطول الفرنسي. وبعد هذه الهزيمه اضطر جاك مينو ان يقبض على هؤلاء الاثنين رينيه في مركب ويبعتهم الى فرنسا، واعتبرهم انهم نوع انهم كانوا من الخونه الذين خانوا الجيش الفرنسي وتسببوا في هزيمه ساحقه من الجيش الانجليزي. الانجليز غرقوا مدينه اسكندريه بالمياه المالحه عشان يجبروا الفرنسيين من الخروج. وطبعا حضرتكم لابد ان تتخيلوا وضع المصريين والاقباط اللي كانوا موجودين في اسكندريه، كيف عانوا من هذه الحروب القائمه بين الفرنسيين والانجليز. لدرجه ان هناك باب معروف اسمه باب البرقيه او باب الغريب، الحقيقه كانوا سدوه وضيقوا الخناق على كل المصريين الموجودين. لكن لما مشوا سافر العيان الفرنسيين خد معاهم واحد مهم اسمه ستوف الخزندار، واخدوا معاهم واحد رجل من رؤساء الاقباط وهو جرجس الجهري. والحقيقه كانت هناك اشياء تجري في الخفاء بعيده عن سمع الجبارتي، لكن هي تظهر في وثائق الحمله الفرنسيه انه كان هناك مفاوضات تجري بين الانجليز وبين الفرنسيين لاجلاء الفرنسيين عن مصر. الانجليز ايضا اصابهم شيء ثاني، حيث حدث لهم ان العساكر بتاعتهم ابتدت يجي لهم مرض منتشر في مصر جدا، وما فيش واحد مصري على وجه الارض لم يصاب به، وهو مرض الرمد. وهذا المرض الرمد كان بيعمي ناس كثيرين، وفعلا الانجليز اصيب بمرض الزحار او الزحير وايضا مرض الرمد، وكان هؤلاء الناس بيحصل انهم بيتعموا منه، وكان الكثير من الانجليز حصل لهم هذا الموضوع، وده يمكن هو اللي خلى ابطا عمليه اجلاء الفرنسويين عن مصر. الطاعون زاد جدا في مصر، ولدرجه ان كان بيموت كل يوم من الفرنسيين في القلعه اكتر من 43 واحد، بينزلوهم على الكارتينه اللي هي الحج الصحي. الانجليز هلك منهم الكثيرين، وكان اغلبهم بمرض الزحير ومرض الرمد ايضا. وكان بدا ينضم الفرنسيين مع الانجليز لمكافحه هذا المرض الطاعون والزحير والرمد الموجود في مصر. وبدات الفتن تظهر في مصر ايضا، وبدا ايضا السفهاء من المصريين، انا اقصد طبعا المصريين اللي هم الاوباش وحصاله من ما كانوا يتبعون المماليك. هؤلاء الناس كانوا يعتبرهم الفرنسيين اعتبروا هؤلاء هما ارزق يعني ارزق المخاليق الله. لو كانوا دايما يتكلموا عن الناس يعني كبار الاقباط انهم ناس محترمين، حتى ان استوف الخزندار اخذ معاه جرجس الجهري والقبط، وذهبوا معهم ايضا انهم يدوروا على الناس العيانين من الانجليز والفرنسويين من اجل ان يضمدوا جراحهم، وايضا يساعدوا الناس اللي كانت موجوده في ذلك الوقت تعاني من هذا الفقر الكثير. الحقيقه شيوخ الاسلام اللي كانوا موجودين في مصر كانوا بيقلبوا الشعب ضد الفرنسويين. فيقول عن هذا الموضوع، يقول: قد بلغنا ان السلطان العثماني ارسل الى عسكره بالكف عن الفرنسويه. الفرنسويه يعني ما دام حدثت مباحثات سلام، السلطان العثماني قال خلاص ما حدش يضرب الفرنسويه منكم، لكن ورجوع عن قتالهم. فخالف عليه بعض السفهاء منهم وخرجوا عن طاعته وقام الحرب بدون اذنه. ده مجرد نوع من يعني نوع من الحجه، ازاي كان هؤلاء ما يسمعوش السلطان بتاعهم وكانوا بيضربوا في هؤلاء. فكانوا العثمانيه والمصريين موجودين يعني يخرجوا ويقولوا ايه، لا ده كلام كذب من الفرنسويين، هم بيقولوا كده عشان احنا ما قتلهمش. فطلع عليهم الخزندار ده وقال لهم: اولا الفرنسويه لا يكذبون لانهم لا يشربون الحشيش، والفرنسويين لا يشربون الحشيش، لان معروف ان المصريين اغلبهم في ذلك الوقت كانوا بيشربوا حشيش، كانت حاجه عاديه جدا. بداوا ايضا الفرنسيين صلحوا بعض القلاع الموجوده في مصر من اجل الدفاع عن نفسهم، وصلحوا الاشياء الكثيره من مصر. نلاحظ بقى هنا حدثت اشياء يذكرها الجبارتي هي تهمنا النهارده، دي يمكن هختم بيها جزئيتين صغيرين. واحده منهم ان وجود الفرنسيين في مصر بدا يظهر جزء من الحضاره، ان الناس بدات تشاهد اشياء لم تكن تشاهدها قبل ذلك ايام يعني الاذلال العثماني. فبدات النساء تخرج من بيوتها بعد ما كانت عندها نوع من الاذلال، ودي يمكن هتكلم عنها من بعض الباحثين الحديثين، كيف ان كان هذا اول من دعا الى تحرير المرأة كانت ايام الحملة الفرنسية. لكن الجبرت يذكرها بطريقة اخرى، يقول: تبرج النساء وخرج غالبهم عن الحشمة والحياء، وانه لما حضر الفرنسيين الى مصر مع بعض من نسائهم كانوا يمشون في الشارع، يعني الستات الفرنسوية كانت تمشي مع رجالهم وهن حاسرات الوجوه ولابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونه، بيدلوا على مناكبهم الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغه. وايضا النساء كانت تركب الخيل والحمير ويسقنها، ومداعبه المكاريه يعني يهزروا مع العربج يعني، ومعهم حرافيش العامه. فمالت اليهم نفوس اهل الاهواء من النساء الاسافل، ده انا اسف الكلام مكتوب هذا، والفواحش. فتدخلنا معهم لخضوعهم للنساء وبذل الاموال لهن. فبدات النساء في مصر تخرج يعني متبهرجات خارجه عن الحشمه والحياه، لدرجه ان بعض النساء اللي هم العبيد السود اللي كانوا مسجونين في بيوت بداوا يخرجوا يعني كنوع من البغاء مع العساكر الفرنسويين. ومش كده بس، ده كانوا بيدلوا العساكر الفرنسويين على اماكن الاشياء الجواهر يعني الاشياء الثمينه اللي كانوا بيخبوها نساء المماليك في بيوتهم. فبدا نوع من البغاء بخروج هذه السيدات بيسموه السود يعني العبيد، يذهبوا الى الفرنسيين من اجل المال. وطبعا ده ليه طبعا وضع طبقي، لان هؤلاء كانوا اذلاء في القصور. معلم يعقوب القبطي، وانا زي ما قلت لحضرتكم هتكلم عليه، لما شاف الحال على هذا الموضوع يقول عليه: بدأ يجمع شبان القبط ويحلق لحاهم وزيهم بزي مشابه لعسكر الفرنسوية، وميزهم عنهم بقبعات يلبسون على رؤوسهم مشابه لشكل البغنيطة، وعليها قطعة فروة سوداء من جلد الغنم. لاحظوا حضراتكم، لما كنت بتكلم على كليبر في وقته الذي جمع 2000 من شباب القبط من الصعيد إلى مصر، كان كليبر ولم يكن يعقوب القبطي كما يدعون، هذا بشهادة الجبارتي. لكن هنا يذكر هذه القصة لأن أصبح في هذا الوقت، في وقت عبد الله جاك مينو، المعلم يعقوب هو الكبير. فيقول يعقوب لما تظاهر مع الفرنسوية علوه ساري عسكر القبطة، يبقى الفيلق القبطي الذي أنشأ لم ينشئه يعقوب. وأنا بقول لحضراتكم إن مفيش كتاب كتب في خلال 100 سنة الأخيرة، أنا آسف، خلال 70 سنة الأخيرة لم يذكر إن هذا المسمى الجنرال يعقوب هو الذي جاء يعني صنع الفيلق القبطي. لكن هذه لثاني مرة يشهد الجبرتي ويقول، ومنها إن يعقوب القبطي لما تظاهر مع الفرنسية وجعلوه ساري عسكر القبطة، يعني هم الفرنسوية هم اللي جابوا الأباط وعملوهم فيلق، وكانوا قبل كده جابوا فيلق من العساكر المغاربة. وأنا قلت لحضرتكم من شوية تاني إن كان هناك مجلس وديوان يأخذ أجره من شيوخ الأزهر من الفرنسويين، فلماذا لم يقول أن المغاربة كانوا، الفيلق المغربي كان من الخونة، ولماذا لم يقول أن شيوخ الأزهر كانوا من الخونة؟ المهم، فبيقول الجبرتي على هذا الموضوع إنه كان بيلبسوا فروة سوداء من جلد الغنم على البونيتا، كانت في غاية البشاعة. ويقول كلمة يعني مش ظريفة لكن لابد نذكرها من أجل التاريخ، يقول: وعليه قطعة فروة سوداء من جلد الغنم في غاية البشاعة، مع ما يضاف إليها من قبح صورهم وسواد أجسامهم وزفارة أبدانهم. ده بيتكلم على أقباط مصر، ده شباب مصر هكذا. القبطي الذي كان في الفيلق القبطي بيقول عليه إنه كان قبيح الصورة، كان سود الأجسام، كانوا زفر الأبدان، صاروا عساكر وعزوة، وجمعهم من أقصى الصعيد وهجم الأماكن المجاورة لحارة النصارى التي هو ساكن بها خلف الجامع الأحمر. لأن كان زي ما حضرتكم عارفين معلم يعقوب كان يسكن في حارة النصارى. في نقطة هامة جدا يمكن أنا فوتها قبل كده ومتعمدا وقاصدا لسبب واحد. أيام ما جاءت هذه ما تسمى هجمة الهجمة أو الهمجية أو ما سميوها هوجة القاهرة الثانية يوم 21 أبريل سنة 1800. ياما فاكرين ما قلت لحضراتكم الاسبوع اللي قبل اللي فات ان ازاي جاء عثمان كتاخده اللي هو كان الرجل العثماني، وقال كل من قبض على النصراني ياخذ بقشيش، فابتدوا يقتلوا في النصارى في كل مكان، حتى لدرجه انهم كانوا بياخدوا البنيه الصغيره يقطعوا رقبتها من اجل ان ينهبوا قطعه الذهب التي على راسها. وشاف النصارى او المسيحيين والنصارى جزء كبير من هذا الارهاب الاسلامي في وقعه القاهره الثانيه التي قامت في يوم 21 أبريل سنة 1800. المعلم يعقوب كان موجود في ذلك الوقت في بيته، وبيته كان في وسط القاهرة في حارة النصارى. كان هو لما رجل غني، ولما نتكلم عن قصته ولما يجي وقته، بنى قلعة كبيرة جدا، والحقيقة هو الوحيد الذي استطاع أن يقاوم هؤلاء الغوغاء وهؤلاء الحرافيش وهؤلاء أرذال الناس وأيضا العثمانيين وقواد الثورة التي كان قائدها هذا الخائن المسمى عمر مكرم، والخائن الذي معه العثماني عثمان كتخدة. فيقول لنا المقريزي في صفحة 327 لما في هذه الوقعة، وقعة القاهرة الثانية، يقول: والتف عليهم طائفة من المغاربة البلدية وجماعة من الحجازية إلى آخره، وبدأوا يقتلون ويسحقون الأقباط والنصارى. ويجي بقى مراد بيه، أنا آسف، المعلم يعقوب، فيذكر لنا عن المعلم يعقوب هذه القصة: أما يعقوب فإنه كرنك في داره بالدرب الواسع، واسع جهة الرويعي، كرنك يعني يعني تحصن، ويقول عليه واستعد استعدادا كبيرا بالسلاح والعسكر المحاربين، وتحصب بقلعته التي كان شهدها بعد الوقائع الأولى. لما شاف هؤلاء الأوباش كما وصفهم لنا الجبرتي قاموا الوقعة الأولى مع فتوة الحسنية بدر، بنى لنفسه قلعة وضع عليها الكثير من السلاح والكثير من شبان النصارى بنفس الطريقة العسكرية التي يعني قام بها الفرنسويين. فلما حصلت هذه المعركة الثانية كان الرجل مستعد واستطاع أن يقاوم مقاومة تامة، ولم يستطع المسلمين ولا المغاربة ولا عمر مكرم الخائن وأيضا العثمانية ولا جنود المماليك أن يدخلوا إلى بيته، وقام مقاومة شديدة. فيقول فكان معظم حرب حسن به الجداوي وهو أحد المماليك طبعا مع هذا، مع مين؟ مع المعلم يعقوب. ويعني في ذلك الوقت اتحبس مجموعة من الأقباط زي جرجس الجوهري وفلطاوس وملطي، ودول كانوا وسط المسلمين ولكن كانوا طلبوا الأمان، لأن هؤلاء الثلاثة استطاعوا أن يرفعوا هذه الغمة عن المسلمين، وإلا كان وقتها كليبة قتل مجموعهم قتلهم جميعا لولا توسط هؤلاء الثلاثة الأقباط. آخر جزئية نتكلم فيها النهاردة عشان ننهي هذا الموضوع، تبرج النساء والمعلم يعقوب بالفيدق. ووجدنا أن هذا الرجل يكمل هذا الموضوع، يقول لنا أن هذا الرجل جمع من أقصى الصعيد وهدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى والتي هو ساكن بها خلف الجامع الأحمر، وبنى له قلعة وزوار بسوع عظيم وأبراج وباب كبير يحيط به بدنات عظام، وكذلك بنى أبراج كثيرة من ناحية بركة أزبكية، وعمل سور كبير وحط عليه المدافع والبنادق على هيئة سور مصر الذي رماه الفرنسويين، ورتب على باب القلعة والداخل عدة من العساكر الملازمين للوقوف ليلا نهارا وما يدين البنادق على طريقة الفرنساوية. وفي حضراتكم، واستطاع هذا الرجل أن يقف ويصمد أمام المسلمين اللي هم كانوا موجودين في ذلك الوقت. أنا هقف عند هذه النقطة عشان ما أطولش، لكن عندي جزئيتين لازم أقولهم لحضراتكم مهمين جدا. أول جزئية، وأنا هحط لحضراتكم هذه النقطة، ده سايت أنا أحب حضراتكم تشوفوه، خليكم معايا ثواني بعد إذن حضراتكم. حضراتكم افتحوا معايا هذا السايت، هذا السايت نشر يوم 22 اكتوبر يعني من يومين في جريده من الجرائد المتعصبه الاسلاميه وجريده المصريون، وعايزكم تبصوا في الصوره كويس كده، صوره الدكتوره زينب عبد العزيز. الدكتوره زينب عبد العزيز دي واحده استاذه الحضاره الفرنسيه، ايه لا تلبس الحجاب ولكنها تلبس عمه شكلها غبي، انا متاسف على هذا الموضوع، حتى لونها لا يظهر لها من الطينة المصرية، يعني شكلها كده بنت مماليك، لابسة عمة فوق دماغها، يعني لا هي ماشية حسب الشريعة ولا هي واضح انها متفرنجة. وجزء أهم يهمني فيها هي أستاذة الأدب الفرنسي، يعني المفروض بتتكلم فرنساوي، يعني تتكلم لغة الفرنجة، وأيضا تدرس هذا أستاذة أدب. أنا ما يهمنيش المقالة كلها إلا أول جزء فيها عندما تتكلم وتقول: تمرد فئة من المسيحيين ليس بجديد، فمنذ الفتح الإسلامي وهي تشرب من وقت لآخر بفرياتها، وفي العصور الأقرب تعاون أقلية منهم مع الصليبيين منذ أول حملة صليبية عام 1095 ومع الاحتلال الفرنسي سنة 1798، ومنهم المعلم يعقوب الذي كون فيلقا من الأقباط لمحاربة المسلمين مع جنود الاحتلال الفرنسي ولقبوه بالجنرال. خد بال حضراتكم، والجزء الثاني وجرجس الجوري وملتي أنطون وبرتوملي اللي هو ملقب فاتر رومان اتكلمنا عليه كتير، ونصر الله النصراني وميخائيل الصباغ وغيرهم، وجميعهم تعاونوا مع الغزاة لارشادهم على رجال المقاومة الإسلامية، مقاومة المسلمين لترسيخ الاحتلال. ثم تعاون بعضهم مع الاحتلال البريطاني عام 1882. وعلى فكرة باقي هذا الموضوع كله يخص هذه الغرفة والغرف المسيحية ويخص قدس أبونا زكريا. هم كانوا بيتكلم على إيه؟ على يعني الناس اللي بتشرف الإسلام إلى آخره. وتدعي دعاية كاذبة في آخر مقالة إن ادرسوا تاريخ المسيحية التي تسعون حثيثا لفرضها على المسلمين بكل غلطة، وقرأوا أناجيلكم، وتكفي الإشارة لقول المسيح عليه السلام: بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. وكيف تستقيم هذه الآية: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوا قدامي. ويتكلم طبعا الكلام أي كلام، إنسانة غير مثقفة إطلاقا، إنسانة تدعي المعرفة. أستاذ يعني أنا طلب، بتقولوا لي كيف زور التاريخ ولماذا؟ هذا هو التزوير في التاريخ. أولا لو تلاحظ أول أربع أسطر، المعلم يعقوب الذي كون فيلقا من الأقباط. هل الجنرال يعقوب هو الذي كون فيلق من الأقباط؟ هي لم تقرأ التاريخ ولكنها سمعت التاريخ كما يسمعه الكثيرين وهو ملفق. وهل تعاون أيضا جورجس جوهر مالتي أنطور وبرتوملي ونصر الله النصراني وخليل الصباغ مع المحتل الفرنسي، أم عينوا من أجل أن يجمعوا الأموال لأنه كانت هذه وظيفة الأقباط في يعني منذ دخول عمرو بن العاص ابن باغية مكة إلى مصر إلى هذا اليوم؟ حتى وزير الاقتصاد الذي ينقذ مصر اليوم في من مصيبة كبرى في العالم المالية هو أيضا مسيحي قبطي، لأن هذه كانت أعمالنا منذ البدء. لاحظوا هذا الكلام. على فكرة عايز أقول لكم، مالتي أنطون وغيره بعد خروج الفرنسيين من مصر عارف حصل فيهم إيه؟ ذبحوهم. ذبحهم السلطان العثماني، الوالي في مصر العثماني ذبح هؤلاء الذين كانوا واسطة من أجل أن يحموا المسلمين في مصر من أن يبادوا على أيدي الفرنسيين. ونقول كيف زور التاريخ؟ فيا دكتورة زينب عبد العزيز، يا أستاذة الأدب الفرنسي التي تعلمي من هو فيكتور هوجو وغيره، وتعلمي تلامذتك رقي هذه الدولة، كيف مش خسارة إن واحدة معممة زي حضرتك تلبس لبس الفرنجة ويكون لونها هذا اللون، وهذا يعني شايف أنا عينيها زرقاء والحواجب مش عارف ايه، وهذا كله مخالف للشريعة الإسلامية، وتتعدى وتقول وتفسر إنجيل كما شاءت. ده مجرد بس عينة من ملايين العينات اللي احنا بنشوفها واحنا ماشيين في طريق هذا التاريخ. ده أول جزء. الجزء الثاني، الأستاذة سعاد سليمان، وأستاذة عظيمة، كتبت لنا بحث جميل جدا عن زينب اللي هي غادة رشيد. وغادة رشيد هذه مهمة جدا لأن فيها قصة أيضا في تزوير التاريخ. هي قصة زواج الحاكم الفرنسي جاك فرانسوا ديمينو اللي هو كان حاكم رشيد وصديق نابليون بونابرت الشخصي. وكان هذا الرجل كبير في السن، ما كانش صغير، وكان حاكم على رشيد. وكان لما وصل إلى هناك كان راجل عازب، يعني كان ما جابش مراته معاه، وحب أن يتزوج من إنسانة، فجعل كتقول السيدة الأستاذة سعاد سليمان، وعلى فكرة هذا موجود أيضا في البخاري مش البخاري أنا آسف في جبرتي، وهجيب سيرته في طريقنا واحنا بندرس هذا الموضوع. لكن لاحظوا هذه النقطة معينة، إن أهل رشيد كان كلهم يتمنوا أن يزوجوا بناتهم إلى أي واحد على هذا المستوى، الجنرال جاك فرانسو ديمينو حاكم رشيد وصديق نابليون. فيقول لنا: وهو ما جعل أهل رشيد يسارعون في تزويج بناتهم من أبناء رشيد، وخاصة عائلة الجارم. عائلة الجارم دي احتفظوا بالاسم دلوقتي، التي تمنى مينو مصاهرتها حسب ما ذكره الجبرتي، أيضا قال هذا الكلام. ليه بقى عائلة الجارم؟ لأن حفيد عائلة الجارم اللي هو هنشوفه دلوقتي هو الذي كتب قصة يعني رواية مؤلفة تماما اسمها غادة رشيد. لكن الاسم الحقيقي هي زبيدة، والاسم الحقيقي بتاعها اسمها زبيدة محمد البواب. أبوها اسمه محمد البواب الميزوني، ده الاسم الحقيقي بتاعها زينب محمد البواب الميزوني. فمينو وصل لهذا الموضوع، فضل يسأل أين أجمل البنات، فقالوا لي في بنتين حلوين، واحدة منهم بنت عائلة الجارم والتانية بنت واحد رجل محمد البواب. اللي حصل إن تاجر السري ده كان عنده بنت جميلة اللي هي زبيدة، وكانت البنت دي اتجوزت واحد تاجر مملوكي اسمه سليم أغا نعمة الله، ومحدش بيذكر لماذا طلقت هذه السيدة وأخذت ثروة كبيرة خلاف ثروة أبوها. وزينب بنت البواب دي أو زبيدة بنت البواب، هذه السيدة استطاع مينو أن يتزوجها، ومن أجل عيونها الجميلة أعلن إسلامه وأشهر إسلامه. ما كانش في مشكلة أبدا في هذا الموضوع، وغير اسمه إلى عبد الله فسمي عبد الله جاك مينو، وتم الزواج على الطريقة الإسلامية، وكانت أسرتها المسلمة مبسوطة بهذا الموضوع. واحتفل بعدها بسنة بالضبط يوم 18 يناير سنة 1801 بسبوع ابنه الذي سماه سليمان مراد. فمينو بعد إسلامه أنجب من هذه السيدة ابن سماه سليمان مراد. ويروي هذا الاسم أيضا الجبرتي في الجزء الثاني أن مينو خلف هذا الموضوع. الكثير تناولوا قصة هذا الزواج في أكثر من موضوع، عندي أبحاث كثيرة في هذا الموضوع، منه الدكتور لويس عوض. الدكتور لويس عوض قال إن مينو تزوج امرأة من رشيد وعاملها معاملة السيدات الفرنسيات، يمد إيده ليها لما يخش أوضة الطعام، يمسك إيدها معاه زي الست بتاع، يعني يتحرى لها أوقف المجالس، يعني لما تيجي الست تخش ينحني ويقبل إيديها زي كل السيدات، ولا منامي منا مش عارف ايه كلام فرنساوي جميل، انا ما بعرفش فرنساوي معلش اعذروني، جيتان مش عارف ايه الكلام ده كله. يعني واحده سيده رقاها من هذه الحثاله العربيه ليجعلها انسانه راقيه، واذا سقط منها منديل الطعام الموضوع على فخذيها بادر باخذه وعادته الى مكانها. الست لا تنحني، يقدم اليها اشهى الاطعمه الى اخره. هذا الكلام ذكر الدكتور لويس عوض يعني نقلا عن كتاب الرجل الشهير كلود بي الذي كتبه عن الحملة الفرنسية. وكان هذا الزواج معترف به تماما. هناك الكثيرين أيضا اعترضوا على هذا الموضوع وبيكتبوا قصة بطريقة تانية، لكن من الدكتور لويس عوض لما يكتب هذا الموضوع أن هذا الزواج لم يدم كثيرا، لأن اضطر مينو أن يعود إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الإسكندرية أيام الحصار الإنجليزي، وأن أيام الأسطول الإنجليزي لما أجبر الفرنسيين على الرحيل. لما نشوف نهاية قصة الحملة الفرنسية، اضطرت سيدة زبيدة أن تأخذ قرار وتهرب مع أخيها علي والطفل سليمان مراد، وينزلوا إلى منطقة الرحمانية ومنها إلى القاهرة، ونزلوا في بيت الألفي في الأزبكية. ويذكر هذه القصة أيضا الجبردي. وبعد انتهاء المفاوضات مع قائد الاسطول الانجليزي وقاد الحمله بالانابه اللي هو كان ديزي جنرال ديزي، رفضت زبيده انها تسيب مصر من غير جوزها، وفعلا قدرت تسافر مع جوزها الى فرنسا. والدكتور محمد فؤاد شكري كتب كتاب عن عبد الله جاك مينو وخروج الحمله الفرنسيه من مصر، ويقول ان زبيده طلبت من القائد الفرنسي ان يسمح لها انها تسافر مع زوجها، فوضعوها ايضا هي والخدام بتاعها اللي اسمه مسرور وابنها سليمان مراد، وسافروا فعلا مع الجنرال مينو. ايه اللي حصل هذا في هذا الجنرال مينو وهو في خروجه من مصر؟ مرض مرض شديد على المركب، وكانت اضطر هذا الرجل في سفينه ديدون لما وصلوا الى ميناء طولون انه يتحط في الحجر الصحي في سانت ماندوي. وقصه الحب بدأت تفتر تماما لما وصل لفرنسا، لما أصبح الجنرال مينو حاكم لإقليم فلورنس في إيطاليا. وبعد كده ساب مراته هذه الزوجة المصرية في منطقة تورين في شبه عزلة تامة، وبدأ هذا الرجل يظهر يعني عينه بقى فتحت على الجمال الفرنسي، وبدأ مع الراقصات والممثلات الجميلات، و بدأ أصبح رجل مديون ويسكر كثيرا، ولدرجة أحد الراقصات المسمية جين جريسرين كانت عشيقة له ومحظية في العلن. وطبعا هذا الرجل ترك دين الإسلام تماما، وهذه المسميات ما هو ما كانش مسلم إلا بالاسم، يتزوج من أجل المسلمين يا أستاذنا الكبير اس بي 2001. زبيدة نفسها ما دخلتش باريس في حياتها، ولكن تركت ما بين تورين وفي منطقة مارسيليا. سابها مينو، ما كانش معاها ولا مليم. وبعض المراجع الفرنسية تذكر أن هذه السيدة كان الذي يتكفل بالنفقات بتاعتها الخادم المصري معاها اللي كان اسمه سرور. الكاتب الشهير رافع رفاعة الطهطاوي كان في كتابه تخليص الإبريش، تخليص في تلخيص باريس، ان مينو لما رجع لمصر قلع بقى العمة والعباية اللي كان بيلبسهم بيلعب بيهم على المسلمين، وحط مكانها البونيطة الفرنسوية، وقعد مع زوجته بالظبط كده عدة أيام على دينها. فلما انجبت ابنها أراد أن يعمده على عادة الغرب، الواد بقى لازم يطلع بقى زي أبوه، فقلت له لا يمكن على رقبتي ده يبقى مسلم. طبعا هو بيقصد ابن التانية انه خلف منها ولد تاني في منطقة تورين، فرفضت انها لا تنصر هذا الولد، فجاب لها واحد مشهور كان يقرأ العربية وهو البارون داساس، كان واحد من الناس اللي يعرفوا الفرنسيين اللي يعرفوا اللغة العربية، وقال لها ان جميع الاديان بتقول ان هذا صحيح، وان المسيحية صحيح في الاسلام، وان المسلمة لابد ان تتبع المسيحي ومفيش مشكلة. وعلى هذا الاساس عمد الطفل الثاني من جاك مينو، جاك فرانسوا مينو، او عبد الله جاك مينو، تعمد ابنه الثاني من هذه السيده، سيده زبيده. الدكتوره ليلى عيان ويقول ايضا انها انتهى الامر ان هذه السيده قد تنصرت. ده كلام رفع الطهطاوي. لكن الدكتوره ليلى عنان تؤكد ان مينو اخذ من زبيده ابنها ووكل به اسره فرنسيه تحسن تربيته. هذه القصه الطويله انا بذكرها لسبب واحد. علي الجارم واحد من أدباء مصر كتب لنا قصة اسمها غادة رشيد. المفروض أن هذا الرجل يكتب التاريخ بدون تزييف، وهو رجل مشهور. علي الجارم ناقد نفسه الكثير في هذا الموضوع، لم يذكر لها ولدا إطلاقا، ده نمرة واحد. حتى علاقة غرامية بينها وبين ابن عمها محمود عشان يضيع يعني هذه النقطة أنها سافرت إلى يعني إلى فرنسا، وانها عادت بمساعدة خادمة سرور وعرف ان محمود قد مات. شوف القصة كانت مكتوبة ازاي، واللي قراها منكم احنا قراناها واحنا صغيرين. فذهبت زبيدة الى قبره لما رجعت من فرنسا، ووجدت زوجة محمود الانجليزية، يعني حتى محمود ابن حبيبها الاولاني اتجوز انجليزية وهي اتجوزت فرنساوي. فلما رجعت بعد من فرنسا بعد ما مينو ما مشي، تلاقوا الاثنين الانجليزية مرات حبيبها محمود وهي المصرية زوجة حبيبها مينو، تلاقوا على القبر وجلسوا يبكيان. وتاني يوم شرق ضوء النهار فوجد أهالي وقد فرقت الحياة الاثنين الإنجليزية والمصرية، زبيدة وزوجة محمود الإنجليزية، من حبهم في محمود ماتوا من الحب، فأخذوهم السيدتين، أخذوا السيدتين ودفنوهم في قبر سمي بقبر الشهيدتين. انا مش عارف شايلتين عليه من حب محمود ازاي، مش عارف. فلاحظوا ان علي الجارم من اسرة الجارم من رشيد الذي تمنت هذه الاسرة ان تصاهر جاك فرانسوا مينو الذي اصبح عبد الله جاك مينو. فيعني يا للعار في الكذب والتاريخ. ضاعت زبيدة تماما، وهناك الكثير يقول ان هذه السيدة عاشت في مارسيليا ضائعة بعد أن مات خادمها سرور، وأصبحت من باغيات منطقة مارسيليا قدمين حضراتكم، وأنها لم تعود إلى مصر إطلاقا. ولم يذكر لنا الجبرتي أن كان لها نسل في مصر إطلاقا. وواضح طبعا أن سليمان مراد وأيضا ابنها الثاني ضاعوا في فرنسا مع الفرنسيين بعد أن تنصروا. ده جزئية من تزوير التاريخ على يد علي الجارم، وأيضا عن طريق هذه السيدة المسميه دكتورة زينب عبد العزيز. وأنا أكتفي بهذا. على فكرة بيت هذه السيدة لا زال موجود إلى هذا اليوم، وهو من أجمل المباني الموجودة في رشيد، ومهتم به منطقة الآثار. وبالمناسبة اسمها زبيدة، ابنة محمد البواب الميزوني، تاجر الرز الشهير وأحد أعيان أعيان رشيد، من أجمل فتيات رشيد التي تزوجها هذا الرجل في عام 1798. الفرق بينه في السن بالمناسبة كان 30 سنة، مفيش مشكلة خالص. أنا أكتفي بهذه الجزئية، وعلى بال ما تردموا بعض هذه الحقائق يا ريت نسمع مع بعض حاجة خفيفة كده تعودنا نسمعها من أجل عدم تزييف التاريخ. يا دكتورة زينب عبد العزيز، من فضلك من فضلك اقري الكتاب قبل ما تدرسيه، وعيب إن أستاذة كبيرة زي حضرتك تكذب وتتجنى في التاريخ. لكم ثانية واحدة.
صوتنا يعلى يعلى يعلى، زمن السكوت ولى، صوت الحق هيصرخ دايما، لا هوان لا للبكا. مصر يا أمي، نيلك دمي وترابك عاشق أنا، هصرخ وأتكلم وأصر أعلم، أنا حياتي ليكي فدا. قالوا مبارك شعبي مصر، قلت لهم لازم نتحرك. قال الظلم علينا كتير، قلت لهم بالكلمة نحرك. في وسطك مسبح نصلي، والجحيم أبوابه لم تقرأ، هنتحدى زي أجدادنا ليك يا مصر يا أرض الشهداء. قوموا نهد حصون الشر، نزرع خير ونبني البكرة. صوتنا هيعلى ويعلى ويعلى، مصر أصيلة وفداكي ولادنا.
صوتنا هيعلى ويعلى ويعلى، زمن السكوت ولا انتهى، صوت الحق هيصرخ دايما، لا للهوى لا للبكا. صوتنا هيعلى ويعلى ويعلى، زمن السكوت ولا انتهى، صوت الحق هيصرخ لا للبكا. مصر يا أمي، ليلك دمي لترابك عاشق أنا، أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي كده. مصر يا أمي، ليلك دمي لترابك عاشق أنا، أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي كده. مبارك شعبي، قلت لهم لازم نتحرك. قالوا الظلم علينا كتير، قلت لهم بالكلمة نحرك. قالوا مبارك شعب مصر، قلت لهم لازم نتحرك. قالوا الظلم علينا كتير، قلت لهم بالكلمة نحرك. مصر يا أمي، ليلك دمي لترابك عاشق أنا، أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي كده. مصر يا أمي، ليلك دمي لترابك عاشق أنا، أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي كده. مصر يا أمي، ليلك دمي لترابك عاشق أنا، أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي فدا. مصر يا أمي، ليلك دمي لترابك عاشق أنا، أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي فدا. في وسط مسبح وصريخ، والجحيم أبوابه لن تقوى. في وسط مسبح وصريخ، والجحيم أبوابه لن تقوى. هنتحدى زي أدنى ليكي
يهدم شهداء حتى زي أجدادنا ليك يا مصر يهدم شهداء قوم نبني حصون زرع خير ونبني البكرة صوت هيانا ويانا ويانا حرة يا مصر بدال ولدنا ويانا ويانا حرة يا مصر بدال ولدنا صوت هيانا ويانا ويانا حرة يا مصر بدال ولدنا مصر يا أمي ليك دمي لتراب عاشق أنا صوت وكلمها صوت علم أنا
شكرا لكم يا استاذ حمتولي لمده طويله. انا اسف اني طولت النهارده بس كان لازم الموضوع يتحط كامل. واوى حد من اخوات المسلمين يفتكر ان هذا التاريخ لا يمس الا الاقباط في مصر، بل ايضا المسلمين المصريين وليس المستعمرين من الاعراب والمماليك والخونه والعثمانيه الذين ازاقوا الاقباط المصريين ونصارى الشوام، وايضا المسلمين المصريين أذلوهم على مدى 300 سنة أيام الحكم العثماني وأيام الحملة الفرنسية أيضا. شكرا لك يا أستاذة مارينا لو في أي مداخلة في هذا الجزء، ونستبعد الجنرال يعقوب من هذا الموضوع لأن له قصة طويلة لابد أن تدرس، ونشوف هل الجنرال يعقوب اللي هو حصن العتو وحاول أن يحرر مصر وكان أول قوة وطنية كان خائنا أم لا. لأن أنا دائما بفكر الجنرال يعقوب هو only way البالتوك. ليه؟ لأن هذا كان له قلعة من السلاح، وهذا أيضا له غرفة فيها أيضا سلاح الكلمة بكل هؤلاء الذين يتكلمون ويعلمون من أساتذتنا الأدبل الموجودين في الغرفة. فياريت أستاذ only way is the only way جنرال يعقوب. مايك مع حضرتك أستاذة مارينا.
شكرا لك أستاذة الحق، النهارده المحاضرة كالعادة أكتر من رائعة، لكن احنا بصراحة اتغظنا يعني في الآخر، غصتنا يا أستاذ سطرها.